الله إنسان بحياة وجودي الوالد اليمة تسع محرم يا هلا بشهر منتهي يروي لي قلبي ابو فاضل جوده ابو فاضل جوده روحي مو بالصحن تشعر بالخيم موجوده.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. رئيسي يقول إن الاستقرار الداخلي والاقتدار الوطني أدى إلى إنجاح السياسة الخارجية لإيران. لافروف يؤكد أن روسيا لم ولن تتردد إطلاقا في احترام كامل سيادة ووحدة أراضي إيران. عدوان صهيوني جديد على محيط دمشق يسفر عن إصابة عسكريين سوريين اثنين. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن الاستقرار الداخلي والاقتدار الوطني في مختلف المجالات أدى إلى إنجاح السياسة الخارجية وتوجيه أنظار العالم نحو إيران القوية. وأضاف رئيسي خلال زيارته إلى محافظة كهجيلية وبوير أحمد جنوب غرب إيران أن الاستقرار الداخلي زاد من رغبة الدول في بناء علاقات مع بلادنا، مشيرا إلى أن العالم عندما يرى بأن إيران أضحت قوية رغم إجراءات الحظر فسيكون تواقا للتواصل معنا. هذا ويزور رئيسي محافظة كهجيلية وبوير أحمد بهدف تدشين بعض المشاريع الإنمائية في هذه المحافظة التي تشتهر بعاصمة الطبيعة في إيران. اعتبر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن قطب القوة العالمية يميل نحو آسيا، مؤكدا أن العدو قد أدرك استحالة الإطاحة بالجمهورية الإسلامية. وقال اللواء باقري الذي يزور محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب البلاد إن الولايات المتحدة لم تعد تتكلم عن الخيار العسكري ضد إيران منذ سنوات. وتابع اللواء باقري لقد توصلنا إلى إيجاد ردع مستدام وناجح ونحن نراقب ذلك ونرصده باستمرار، كما نراقب الأعداء أيضا ونسعى إلى التعويض عن أي نقص لكي يستمر هذا الردع دوما. حول تأكيد اللواء باقري على قوة الردع الإيرانية التي أوقفت أعداء إيران عن الحديث بشأن الخيارات العسكرية في مواجهة الجمهورية الإسلامية، نتابع التقرير التالي.
محافظة أذربيجان الشرقية بشمال غرب إيران كانت مسرحا لاستعراض اقتدار القوات المسلحة الإيرانية. شاركت فيه القوات البرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية. رئيس هيئة الأركان للقوة المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري الذي أشرف على الاستعراض أكد أن العدو لم يعد يتكلم عن الخيار العسكري ضد إيران منذ سنوات، وأن الاستكبار العالمي وأمريكا المجرمة والكيان الصهيوني وباقي أعداء إيران استخلصوا بأن الحرب البرية مع إيران لن تجر عليهم سوى الهزيمة والخسائر، ولذلك أعاد النظر كاملا بهذا الخصوص.
مرت عدة سنوات منذ توقف العدو عن الحديث عن الخيار العسكري خاصة في الحرب البرية، لأن أمريكا والكيان الصهيوني وأعداء إيران الآخرين توصلوا إلى نتيجة مفادها أن المعركة البرية مع إيران لن يكون لها نتيجة سوى الهزيمة والفشل. لذلك فقد أعادوا النظر بالكامل في هذا الصدد. لقد وصلنا إلى مستوى مستقر وفعال من الردع ونراقب نراقب الأعداء، كما نحاول تعويض أي تقصير حتى يكون لهذا الردع استقرار مستمر.
في العاصمة طهران وعلى هامش زيارة معرض الأحياء الإسلامية للتعبئة الشعبية، لفت القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي إلى أن هجوم العدو على إيران يحمل طابعا عالميا، مؤكدا أن النجاح في الحرب الهجينة التي يشنها العدو ممكن بمشاركة وتعاون وحضور جميع أفراد الشعب الإيراني.
إن الحرب الهجينة ضد الشعب الإيراني هي حرب شاملة، لأنها تضم جميع جوانب الحروب الماضية جملة واحدة، والتعبئة تتكيف مع هذه الظروف وهي خطوة عظيمة. إن النجاح في الحرب الهجينة ممكن بمشاركة وتعاون وحضور جميع أفراد الشعب الإيراني.
وفي مدينة بندر عباس مركز محافظة هرمزغان بجنوب إيران، أكد قائد سلاح البحر في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأدميرال شهرام إيراني أن معظم الإنجازات التي حققت الدورية البحرية 86 لم يتم الكشف عنها بعد، مشددا على أن سلاح البحر في جيش إيران الإسلامية أثبت للشعب الإيراني أنه ينفذ أي مهمة توكل إليه بكل قوة واقتدار ويخرج منها مرفوع الرأس.
اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان تثبيت عضوية إيران بمنظمة شنغهاي من إنجازات الحكومة الحالية، والأشهر القادمة ستشهد نتائج إيجابية لهذه الصفقة. وأكد أمير عبد اللهيان أن العضوية الكاملة بهذه المنظمة ستجعل إيران تتمتع بجميع الإعفاءات والتسهيلات المتاحة للدول الأعضاء، موضحا أن منظمة شنغهاي لا تركز على القضايا الاقتصادية فحسب، بل تشمل التعاون الأمني والثقافي والعسكري ومكافحة الإرهاب ومجالات أخرى. وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى السياسة الخارجية للحكومة الإيرانية الحالية التي تركز على التنمية المستدامة للعلاقة الاقتصادية والتجارية مع العالم ومنح الأولوية لدول الجوار. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده لم ولن تتردد إطلاقا في احترام كامل سيادة ووحدة أراضي إيران. وفي اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أعلن لافروف التزام روسيا بكامل بنود ميثاق الأمم المتحدة وبينها ما يتعلق باحترام وحدة أراضي الدول، وذلك ردا على احتجاج طهران بشأن البيان المشترك الصادر عن روسيا ودول مجلس التعاون حول الجزر الإيرانية الثلاث. بدوره جدد أمير عبد اللهيان التأكيد على إيرانية الجزر الثلاث، محذرا من أي إجراء قد يضر بالعلاقة المتينة بين طهران وموسكو. ذكرت وكالة الأنباء السورية سانا صباح اليوم أن عسكريين سوريين اثنين أصيبا جراء عدوان الصهيوني بالصواريخ استهدف نقاطا في محيط دمشق، مشيرة إلى وقوع أضرار مادية أيضا. ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري لم تكشف هويته أنه بعد منتصف الليل نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال الجولان السوري المحتل، مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق. وأضاف المصدر أن وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها. تجددت الاحتجاجات في كيان الاحتلال، إذ أغلق المحتجون العديد من الطرق الرئيسية في تل أبيب فيما أسموه يوم المقاومة الوطني، كما أغلقوا الطريق إلى مبنى وزارة الأمن، وتدفق الآلاف في مسيرات إلى الشوارع في أرجاء مدن الاحتلال. وأفادت الشرطة بأن 6 طرق سريعة على الأقل أغلقت، فيما تم حتى الآن اعتقال 19 متظاهرا ضد التعديلات القضائية. للمزيد بشأن الاحتجاجات المتواصلة في الكيان الإسرائيلي ضد نتنياهو وإجراءات حكومته، نتابع التقدير التالي.
تظاهرات متواصلة مناهضة لحكومة بنيامين نتنياهو شهدتها عدد من المناطق في الأراضي الفلسطينية المحتلة احتجاجا على مشروع إصلاح قضائي تدعمه الحكومة. ونزل آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في إطار فعاليات ما يعرف بيوم التشويش، مطالبين حكومة نتنياهو بتعليق التعديلات القضائية، معتبرين أنها تعرض الديمقراطية للخطر. واكتظت شوارع تل أبيب بحشود المحتجين وهم يرددون شعارات مناهضة للحكومة، فيما دخل عدد من المتظاهرين مبنى البورصة ونظموا اعتصاما هناك. كما ذكر شهود عيان أن المحتجين أغلقوا المدخل الرئيس لمقر قيادة الجيش في تل أبيب. وفي مدينة حيفا رصد شهود عيان مئات المتظاهرين الذين قطعوا الطرق الرئيسية في المدينة، فيما شاركت أكثر من 200 امرأة في وقفة احتجاجية أمام إحدى المحاكم في المدينة. وقال منظمو التظاهرة في بيان إن المواطنين وحدهم يمكنهم إيقاف قطار الدكتاتورية في مواجهة حكومة خرجت عن مسارها وتسارع للقضاء على الديمقراطية. هذا واعتقلت الشرطة عشرات المتظاهرين خلال هذه الموجة من الاحتجاجات. ويرى قادة الاحتجاج أن التغييرات المزمعة في جهاز القضاء ترمي إلى تمكين نتنياهو من الهروب من المحاكمات التي يواجهها بتهم الفساد وإضعاف دور المحكمة العليا. ومن المقرر أن يعقد الكنيسة جلسات تصويت في قراءة ثانية وثالثة في وقت لاحق من هذا الشهر حول ما يسمى بند المعقولية بعد إقراره في قراءة أولى الأسبوع الماضي، وسيصبح قانونا في حال تمت الموافقة عليه. وتشمل التعديلات الحد من بند المعقولية الذي يمكن للقضاء من خلاله إلغاء قرارات الحكومة، كما أنه سيعطي الحكومة صلاحية أوسع في تعيين القضاة.
أقيمت مساء أمس في مدينة كربلاء المقدسة مراسم استبدال الرايات في العاصمتين الحسينية والعباسية المقدستين إيذانا بقدوم شهر محرم من الحرام للسنة الهجرية 1445. وأجرت مراسم استبدال الراية على قبة مرقدي الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليهما السلام من الحمراء إلى السوداء. وشارك في المراسم أكثر من 1,000,000 شخص من العراقيين والعرب والأجانب بحضور شخصية دينية إيذانا وسط أجواء من الأسى، إيذانا ببدء موسم العزاء لآل بيت المصطفى باستشهاد أبي عبد الله وأهل بيته وصحبه في يوم عاشوراء العاشر من محرم. تسبب القتال المتواصل منذ 4 أشهر في السودان بنزوح نحو 2,000,000 شخص من إقليم دارفور غربي البلاد نحو الولايات الأخرى ودول الجوار، إلى جانب تدهور الوضع الصحي بشكل مريع في هذا الإقليم.
تزداد الأوضاع الصحية سوءا في إقليم دارفور غربي السودان مع استمرار القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والذي أدى لنزوح 2,000,000 شخص من الإقليم إلى ولايات السودان المختلفة ولجوء نحو 300,000 إلى دولة تشاد. وخرجت معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن الخدمة خاصة في شمال وغرب دارفور. وسارعت وزارة الصحة الاتحادية لعقد اجتماع عاجل في بور سودان شرقي السودان مع المنظمات الدولية لتدارك الوضع الصحي بإقليم دارفور.
الأوضاع في إقليم دارفور كما تعلمون ويعلم الجميع أن الأوضاع الصحية في بالغة التعقيد، والمؤسسات الصحية أداء المؤسسات الصحية في الإقليم تراجع لمستوى كبير جدا نتاج الظروف الأمنية الصعبة.
العاصمة السودانية الخرطوم لم تسلم أيضا من تدهور الوضع الصحي بسبب الحرب وعدم توفر مسارات آمنة لإيصال المساعدات الطبية للمتضررين خاصة وسط الخرطوم، لكن بعض تلك المساعدات وصلت للأحياء الطرفية بالعاصمة.
الصعوبات الأمنية أفضل من أول، تمكننا من إيصال الإمداد في الفترة الأخيرة لهذه المستشفيات الطرفية العاملة في ولاية الخرطوم، لكن الحذر القادم أنه برضه الخرطوم مقبل على فصل الخريف ونخشى من انتشار الأوبئة والأمراض في الفترة القادمة، لذلك يتم الترتيب على أنه الناس تتفادى هذا في القريب العاجل.
ولاية البحر الأحمر التي وفد إليها آلاف النازحين من ولاية الخرطوم استفادت كثيرا من الاختصاصيين في المجال الصحي الذين اضطروا لإغلاق عياداتهم الخاصة في الخرطوم والذهاب إلى ولاية البحر الأحمر. ويتوقف استقرار الوضع الصحي بالسودان على وقف القتال بين الأطراف المتحاربة وإعادة تأهيل المستشفيات.
إلى العناوين. رئيسي يقول إن الاستقرار الداخلي والاقتدار الوطني أدى إلى إنجاح السياسة الخارجية لإيران. لافروف يؤكد أن روسيا لم ولن تتردد إطلاقا في احترام كامل سيادة ووحدة أراضي إيران. عدوان صهيوني جديد على محيط دمشق يسفر عن إصابة عسكريين سوريين اثنين. في أمان الله.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعينا الأكارم في اليمن، بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 25 متراً بذبذبة قدرها 11760 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 6 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا بذبذبة قدرها 13780 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 22 مترا وبنفس الذبذبة 13780 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13765 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9640 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أما مستمعون الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لكم أوقاتا مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نبض الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل، أعزائنا الشباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل المرحب بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم نبض الحياة.
نعم، والحديث سيدور في هذه الحلقة مستمعينا الأفاضل عن ضرورة إقبال الشباب على القرآن الكريم والآثار الإيجابية لذلك في حياتهم. كونوا معنا واصحبونا.
مستمعينا الأفاضل، سنتحدث في لقائنا معكم في حلقة هذا الأسبوع عن فوائد إقبال الشباب على القرآن الكريم وأنسهم به. فمن المعلوم أن الشباب هو ربيع العمر وبداية المنعطفات الروحية والجسمية والوصول إلى البلوغ والنمو، وعهد الشباب هو العهد الذي يلقي الغرور والإثارة والأحاسيس وعدم النضج العقلي وغير ذلك بظلاله على الإنسان، وما يمكنه أن يوجه هذه الأحاسيس باتجاه الهدى ويسير بالإثارات والحماس والرغبات نحو الوجهة الصحيحة هو التشريع الإلهي، أي القرآن وروايات المعصومين عليهم السلام.
نعم، وفي جولتنا لهذا الأسبوع بين قضايا الشباب سنتوقف عند موضوع الشباب والفوائد التي لابد أن تتمخض عن الإقبال على القرآن والأنس به. هذا الكتاب الذي لا يفارق الشاب حتى يبلغ أعلى درجات الكمال.
مستمعينا الكرام، يتمتع الشباب بالطاقات والعلائق الدينية، وأذهانهم تزدحم بالكثير من الأسئلة حول الدين والعرفان والجوانب المعنوية والروحية، ولذلك فإن تعرف الشباب على الدين له أهمية أكبر، لأن بلوغ ذرى النجاح واجتياز طريق الحياة المليء بالتعرجات والمنعطفات لا يمكن إلا عبر النزعة الدينية.
وكما يجب الالتفات مستمعينا الأفاضل إلى أذواق الشباب ورغباتهم في هدايتهم وتكييف عملية تربيتهم مع مقتضيات ذاتهم وطبيعتهم، فإن علينا الالتفات أيضا إلى تعطشهم الداخلي في مجال معرفة الكون ومعرفة الله، لأنهم مستعدون لتلقي الحقائق بروحهم النقية وخلوص باطنهم، ومن الواجب توجيههم نحو الطريق الصحيح للحياة. وتعطش الشباب إلى الدين لا يروى إلا إذا تعرفوا على ينبوع الحياة الغني والحقيقي.
مستمعينا الكرام، والقرآن الكريم كتاب هو من أهم المصادر الحيوية، وهو الكتاب الهادي الذي أنزله الله تعالى بشكل خاص على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وآيات القرآن المنطقية والعقلية تجذب وتبهر فطرة الإنسان الطاهرة والمتعشقة للجمال، وتدعوه إلى التفكر والمعرفة وأخذ العبر من الأحداث الماضية والحاضرة.
نعم، القرآن الكريم كتاب هداية، والإنسان بحاجة إلى الهادي والمرشد باعتباره كائنا ممتازا يتمتع بالفكر والإرادة. وبما أن القرآن هو الإعجاز الإلهي الكبير، فإنه كالشمس الساطعة التي تشيع الحيوية والنشاط في من يقف أمام ضيائها الواهب للحياة. ولذلك أيها الأفاضل، فإن الإنسان المؤمن بالدين يتوصل من خلال الرجوع إلى القرآن إلى حقائق جديدة وإلى حقائق بديعة، ويتميز ويميز عبر البصيرة الحق من الباطل والصحيح من الخطأ.
مستمعينا الأعزاء، إن القرآن يجذب القلوب نحوه بتعاليمه، ويقدم الأسلوب الصحيح للحياة البشرية وخاصة الشباب. وهدف القرآن أن يعم الاتحاد والسلام والمحبة المجتمع البشري. وفي هذا المجال تدعو آياته الناس إلى اجتناب الظلم ووضع التوحيد على رأس أولويات حياتهم. والفرصة الأفضل لتعلم القرآن هي مرحلة الحداثة والشباب، وما يتعلمه الشباب في هذا العهد يبقى خالدا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الذي يتعلم في صغره كالنقش على الحجر، ومثل الذي يتعلم في كبره كالذي يكتب على الماء.
وقد دعا مستمعينا الأفاضل الأئمة المعصومون عليهم السلام بدورهم كل الناس وخاصة الشباب إلى تلاوة القرآن الكريم والأنس به، كي ينالوا من معارفه الخالصة والمزكية للنفوس نصيبا متزايدا. وكلما اقترب الشاب من روح القرآن فسوف يتجلى فيه الصفاء والقيم المعنوية، وسيبقى بعيدا بنفس النسبة عن الانحرافات الأخلاقية.
وعلى الشباب أن يولوا الاهتمام للقرآن وأن يعتبروه المؤنس الأفضل لهم. يقول الإمام زين العابدين عليه السلام حول القرآن: هذا المؤنس الأفضل للشباب، لو مات من بين المشرق والمغرب لما استوحشت بعد أن يكون القرآن معي.
ويقدم القرآن الكريم في آياته بعض النماذج للشباب الصالحين لكل الشباب، كي يكون بمقدورهم من خلال تلقي الدروس من أخلاق الشباب القرآنيين وسلوكهم أن يديروا حياتهم ويسيروا باتجاه الكمال الإلهي. ويعتبر النبي يوسف عليه السلام من الشباب النموذجيين في القرآن الكريم، فحينما بلغ مبلغ الشباب اجتاز أحد أصعب الاختبارات الإلهية، اختبار العفة والطهر واختبار التوكل إلى جانبه. ففي ظل الظروف التي كانت فيها عاصفة المشاكل تنقض عليه من كل صوب، اتخذ قراره بكل جرأة ورفع يديه بالدعاء قائلا بعد أن دعته النساء المهوسات إليهن: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين.
مستمعينا الكرام، وفي المقابل فإن الله تعالى لم يتركه وحيدا، وحفظه من مكر أولئك النساء. وأخيرا تثبتت طهارته وعفته، وانكشفت خدعة امرأة العزيز، وبذلك فإن قصة يوسف الشاب تعلمنا أن الشاب عليه من وجهة نظر القرآن أن يتوكل على الله بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، لا على قوة ذراعه ولا حتى على قوة إيمانه.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل من إذاعة طهران، نحييكم. تقع مستمعين الأفاضل على عاتق المربين في المجتمع مسؤولية نشر ثقافة القرآن الذي يمثل واسطة الارتباط بين العباد وخالق العالم، وتعريفهم بكتاب الله وتكييف سلوكهم وفكرهم مع القرآن ليخرجوا بذلك القرآن من العزلة والانزواء. وإذا ما أنس الشباب بالقرآن فإن آياته سوف تمتزج بقلوبهم وأرواحهم ليشيع النور في قلوبهم. يقول الإمام الصادق عليه السلام: من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه.
وقد عرف عن سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي حفظه الله ورعاه اهتمامه وحرصه الخاص على نشر الثقافة والقيم القرآنية، وخاصة بين الجيل الشاب، فهو يقول في كلمة له وجهها إلى الشباب: أعزائي أيها الشباب الأعزاء، إن تلاوة القرآن هي فضيلة كبرى وثواب عظيم، ولكن هذه التلاوة وسيلة لبلوغ المعرفة، فهذا القرآن محيط عظيم، وكلما مضيتم إلى الأمام ازداد تعطشكم للقرآن ورغبتكم فيه، وازدادت قلوبكم نورا، ويجب التدبر في القرآن. وأنا أطلب منكم أيها الشباب مرة أخرى أن تأنسوا بمعاني القرآن وأن تفهموا ترجمة القرآن. ولقد طالبت الشباب بذلك مرارا وطبقه الكثير منهم بالفعل، فأنتم تقرؤون القرآن كل يوم، وحينما تقرؤونه عليكم أن تتأملوا معانيه لتترسخ هذه المفاهيم في أذهانكم الشاب، وفي هذه الحالة سوف تسنح لكم فرصة التدبر فيه.
وبهذا حضرات المستمعين الأفاضل نصل إلى نهاية جولة أخرى من هذا البرنامج نبض الحياة.
تقبلوا منا فائق الشكر والتقدير على كرم متابعتكم، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل، سيرة طهر، في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟ أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل، سيرة طهر، في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟
من من كتب زعماء الدنيا يدعوهم لإله أوحد، من سامح في الفتح طلقا وطوى ماضيهم واستبعى،
من كتب زعماء الدنيا
يدعوهم لإله أوحد،
من سامح في الفتح طلقا وطوى ماضيهم واستبعد،
من وفى عهد مخالفه إلا نور الله محمد.
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل سيرة طهر في حلقات الزمن تردد، هل من بشر
مثل محمد؟
هاتوا إن شئتم سيرته واستدعوا الأيام لتشهد، سترون نبيا من حب بالقيم السمحى يتعبى.
هاتوا إن شئتم سيرته
واستدعوا الأيام لتشهد،
سترون نبيا من حب بالقيام السمحى يتعبد،
وتعيش وقفة إجلال لنبي الإسلام محمد.
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل سيرة طهر في حلقات الزمن تردد، هل من بشر
مثل محمد؟
هل من بشر
مثل محمد؟
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من سيرة المصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم أطيب ترحيب في هذا اللقاء من برنامج قبسات من سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نستلهم من هذا العطاء فيضا هاديا يغذي الروح التواقة السائرة على خطى خير الأنام وسيد البشرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قبسة هذا اللقاء تسلط الضوء على صورة ترشدنا إلى الإتقان في العمل، وكذلك إلى تكامل الرسالة الإسلامية، وعلى أن الأخلاق ضرورة يؤكد عليها الإسلام. نأمل التواصل معنا. كما أشرنا أعزائنا الكرام، الرواية التي نتناولها تؤكد محاور مهمة يريد الرسول الكريم هدايتنا إليها، تضم الإتقان في العمل، كما تؤكد أن الإسلام متكامل الوجوه وأن التحلي بالأخلاق ضرورة إسلامية جاء التأكيد عليها. فقد جاء في البحار للعلامة المجلسي رواية وفاة سعد بن معاذ، حيث أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن سعد بن معاذ قد مات، فقام النبي صلى الله عليه وآله وقام أصحابه معه، فأمر صلى الله عليه وآله وسلم بغسل سعد. وكان يشرف على ذلك بنفسه، وما إن انتهوا من تغسيله وتكفينه حتى وضعوه في التابوت بغية دفنه، فتبعهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلا حذاء ولا رداء، وهو يأخذ يمنة التابوت مرة ويسرته أخرى، حتى انتهى به إلى القبر، فنزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى لحده، وجعل يأمرهم قائلا: ناولوني حجرا، ناولوني ترابا. ثم سوى صلى الله عليه وآله وسلم القبر بيده الشريفة، فلما فرغ وحث التراب عليه وسوى قبره، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأعلم أن هذا القبر سيبلى ويصل البلاء إليه، ولكن الله يحب عبدا إذا عمل عملا أحكمه. وبينما هم كذلك، قالت أم سعد بعد أن رأت ما رأت من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي واقفة بجانب القبر، قالت: يا سعد، هنيئا لك الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أم سعد، لا تجزمي على ربك، فإن سعدا قد أصابته ضمة. ثم قال قوله تعالى: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورجع الناس فقالوا له: يا رسول الله، لقد رأيناك صنعت مع سعد ما لم تصنعه لأحد، إنك تبعت جنازته وكنت بلا رداء ولا حذاء. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الملائكة كانت كذلك فتأسيت بها. قالوا: كنت تأخذ يمنة التابوت مرة ويسرته أخرى. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لقد كانت يدي بيد جبرائيل، فكنت آخذ حيث يأخذ. قالوا: يا رسول الله، لقد صليت على جنازته ولحته في قبره وسويته بيدك، وتقول: لقد ضغط في قبره. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، لقد كان لسعد شيء من سوء الخلق مع أهل بيته. أعزائنا المستمعين، من هذا الحدث تصلنا رسالة الرسول الكريم ليبين لنا ثلاث صور مهمة. الأولى: إن من يعمل عملا يجب أن يتقنه بغض النظر عن المتعلقات الأخرى. إذ أرانا الرسول هذه الصورة عندما بذل ما بوسعه من جهد لإتقان عمله لقبر سعد بن معاذ، رغم علمه بخلفياته، حيث قال: إني لأعلم أنه سيبلى ويصل البلاء إليه، ولكن الله يحب عبدا إذا عمل عملا أحكمه. وهذا الدرس ينعكس على جميع مجالات الحياة حتى ترتقي إلى البناء الحضاري أيضا. والصورة الثانية هي أن الإسلام متكامل الأبعاد، فرغم كون عمل سعد الرسالي كان محمودا، لأن الإسلام يأخذ بنظر الاعتبار جميع جوانب الحياة، فلم يهمل سوء تعامله مع أهله، مما ترتب على ذلك أن يلاقي ضغطة القبر. وقد صرح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بها على الملأ كي نفهم عمق العدالة الإسلامية ونزاهتها. والصورة الأخيرة تأكيده على أن الأخلاق الحسنة هي رسالة الإسلام ولا تنفك عنها، فالاهتمام بالأسرة من الوصايا الأساسية للإسلام لتسمو بالسائرين على درب الرسالة الإلهية نحو العلا، ولتنمي الآصرة الإنسانية ضمن الأسرة والمجتمع. أعزائنا المستمعين، كانت هذه قبسة من سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. نشكر لكم حسن المتابعة، حتى نلتقي بكم مرة أخرى، لكم منا أحلى الأماني، والسلام عليكم.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم والظالمين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية من سورة آل عمران: الصراط.
الصراط.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن على جهنم جسرا أدق من الشعر وأحد من السيف. وقال صلى الله عليه وآله: أثبتكم قدما على الصراط أشدكم حبا لأهل بيتي. وقال صلى الله عليه وآله: أسبغ الوضوء، تمر على الصراط مر السحاب. قال الإمام الصادق عليه السلام في معنى الصراط: هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل، وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. وأما الصراط في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة، من عرفه واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة. وقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه في قوله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد، قال: قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة. وقال عليه السلام: الناس يمرون على الصراط طبقات، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل عدو الفرس، ومنهم من يمر حبوا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر متعلقا قد تأخذ النار منه شيئا وتترك شيئها.
ذكر وموعظة، ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أوراق من التراث. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من أوراق من التراث.
تحف العقول.
أيها الأكارم، ورد في مواعظ السيد المسيح عيسى بن مريم عليهما السلام قوله: بحق أقول لكم إن الزرع لا يصلح إلا بالماء والتراب، كذلك الإيمان لا يصلح إلا بالعلم والعمل. أمثال عربية.
قالت العرب: عبد ملك عبدا فأولاه تبا، يضرب لمن لا يليق به الغنى والثروة، والتب التباب وهو الخسار.
وقالت العرب في أمثالها أيضا: عبد أرسل في سومه. السوم اسم من التسويم وهو الإهمال، أي أرسل مسوما في عمله، وذلك إذا وثقت بالرجل وفوضت إليه أمرك فأتى فيما بينك وبينه غير السداد والعفاف. ومن الأمثال العربية كذلك: عين عرفت فذرفت، يضرب لمن رأى الأمر فعرف حقيقته. إفلاس الباع.
قال الشاعر: منذ سنين يترنح رقاص الساعة، يضرب هامته بيسار، يضرب هامته بيمين، والمسكين لا أحد يسكت أوجاعه. لو يدرك رقاص الساعة أن الباع يعتقدون بأن الدمع رنين، وبأن استمرار الرقص دليل الطاعة، لتوقف في أول ساعة عن تطويل زمان البؤس، وكشف عن سكين. يا رقاص الساعة، دعنا نقلب تاريخ الأوقات بهذه القاعة، وندجن عصر التدجين، ونؤكد إفلاس الباعة. قف وتأمل وضعك الساعة، لا ترقص، قتلتك الطاعة يا رقاص الساعة. ما قل ودل.
قالت الحكماء: أعجز الناس من قصر في طلب الإخوان، وأعجز منه من ضيع من ظفر به. وقالوا أيضا: من أسرع إلى الناس بما يكرهون، قالوا فيه ما لا يعلمون. الكبش الكبير.
اعتقل السلطان الناصر محمد بن قلاوون نائب حلب الأمير أسند مركرجي، وحمل إلى القاهرة ووضع في القلعة، وبعث يسأل السلطان عن ذنبه، فعاد جوابه: ما لك ذنب إلا أنك قلت لي لما ودعتك عند سفرك لا تبقي في دولتك كبشا كبيرا، ولم يبق عندي كبش كبير غيرك.
كنتم وأوراق من التراث. شكرا لحسن إصغائكم
ودمتم بألف خير.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآلتني ذنوب،
خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هواك، وتركت أنسي بالحياة ولهوها، ولقيت كل الأنس في نجواك، ونسيت حبي واعتزلت أحبتي، ونسيت نفسي خوف أن أنساك. ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى، يا رب حلوا قبل أن أهواك.
بك أستجير ومن يجير سواك،